نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نزل الكلام موصولا مع الإمام العلم محيي الدين يحيى ابن شرف النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع كتابه الأربعين والمعروف بالأربعين النووية. وصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى حديث من أعظم الأحاديث التي تربط العلاقة بين المسلمين بعضهم البعض، وفيه بعض الحقوق وبعض أعمال الخير والطاعة والقرب إلى الله تبارك وتعالى. لا أريد أن أقدم بين يدي هذا الحديث كلاما، بل أردت في هذه الليلة أن نبدأ بالحديث، لأن الحديث يشرح نفسه. عادة الشرح أننا نقدم ولو دقيقتين في أو ثلاث في كل حديث، ولكن هذا الحديث من سهولة عباراته أنه يشرح نفسه، وهو الحديث 36. وعلى كل فهو يشمل على جمل كثيرة نحتاج إليها في تعاملاتنا اليومية والحياتية والأخروية أيضا، وفيه فضل طلب العلم والجلوس في بيوت الله تبارك وتعالى. ونبدأ بقول الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. طبعا كما قلت لك أن الحديث يشرح نفسه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه، هو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار في المقام، والذين حصلوا أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا جل السنن والأقوال من النبي صلى الله عليه وسلم والأفعال، فهو راوي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويلقب براوية الإسلام. تقدمت ترجمته في أول ذكر له في الأربعين النووية. يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن. من نفس أي من أزال الهم أو من أزال وأزاح أو وسع من التنفيس عن مؤمن قربة، عن مؤمن يشترط فيه الإيمان، والوصول إلى درجة الإيمان أو الوصول إلى معرفة أن الشخص من المؤمنين يكون في الأعمال الظاهرة. فالمراد من الحديث أي من نفس عن مسلم، لأن الإيمان كما قلنا أعمال وأقوال، وجل الإيمان يكون في الباطن أي في اعتقاد القلب والجوارح، اعتقاد القلب والجوارح مع النطق باللسان. فإن نطق الإنسان بالكلام دخل في الإسلام ومع اعتقاده ثم العمل أو مع العمل، فإن صلى حكم عليه بأنه مسلم، صلى وصام وزكى مع الشهادتين إلى آخر هذه الأمور المعروفة المعلومة في الدين، معلومة للجميع أنها من الأمور الأساسية في دين الله عز وجل، والمعلومة لدين الله عز وجل بالضرورة. فنقول أن ما ظهر من الإنسان يحكم عليه، فإجراء أحكام الناس على الظاهر، رجل يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتصدق ويدعو إلى الله عز وجل، يجاهد في سبيل الله، يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، يفعل كذا وكذا من الخيرات، فهذا يدخل في الإسلام، وأيضا يحكم له بالظاهر أنه من المؤمنين. فالمقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن أي من نفس عن مسلم حكم له بأنه من المسلمين، ويشترط فيها أنه مسلم، يعني لا يدخل فيه الكافر ولا يدخل فيه المشرك ولا يدخل فيه الملحد، إنما يكون خاصا بالمسلم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، فهنا فيه باب الولاء والبراء، المسلم أخو المسلم، يعني المسلم ليس أخوه كافر، ليس أخوه مشرك، ليس أخوه من يلحد في دين الله عز وجل، ليس أخوه العلماني ولا الليبرالي، المسلم أخو المسلم. ليس هذا معنى أن جميع مثلا من خالف المنهج الإسلامي يكون كافرا، بمعنى بعض الناس يطالب بأشياء بمثلا كالحرية، يقول أنا أطالب بالحرية وهو علماني وهو لا يدري أن هذه الحرية موجودة في الإسلام، ولكن بشرط مقيدة بألا يكون فيها معصية لله عز وجل، فهو لا يعرف عن العلمانية ولا شيء إلا أن تكون هناك حرية لمثلا انتشار الفكر، انتشار الرأي أو الكلام أو ذلك، فهذا لا يكفر، بخلاف إنسان يدعو إلى الفكر الكفري وإن لم يكن منتميا لأي فئة حتى وإن صام وصلى ويدعو إلى كفر. بعض الناس يكون مسلما في الظاهر ويصلي ويصوم، ولكن يسب النبي، يطعن في النبي، يفعل كذا وكذا إلى آخر هذه الأمور، فهذا يعني لا شك أنه كافر. فالمسلم أخو المسلم، لابد أن تتحقق أولا من إسلام الشخص أنه من المسلمين، ليس من الكافرين، لم يشرك بالله عز وجل، ثم هذا الذي يكون من إخوانك ومن المقربين إليك في الولاء والبراء. فهنا من نفس عن مؤمن أي من نفس عن مسلم، عن مسلم، وأن تنفيس الكرب من الإيمان، تنفيس الكرب من الإيمان، من نفس عن مؤمن قربة، قربة واحدة، ولو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت قربة واحدة، يعني من نفس عن مؤمن القرب. طيب يا رسول الله لو ثلاث، لو اثنتين، لو واحدة، نعم، ومن نفس عن مؤمن قربة، يعني قربة فما فوق من قرب الدنيا. إذن الجزاء من جنس العمل. هنا من فعل كذا فما هو الجزاء؟ سيأتي. من نفس عن مؤمن كربة هم وغم، هم وغم يركب الإنسان، هذه هي الكربة. فدائما تسأل مثلا إنسان يقول اللهم ارفع الكربة واكشف الغمة، فالكربة هي غم وهم يركب الإنسان، سواء هذه الكربة من كرب الدنيا، سواء كانت في المال أو في البدن أو في العلم أو في فتوة أو في أي شيء، فهي كربة. بعض الناس يكون عنده مرض ويسعى يمنة ويسرى ويروح شرقا وغربا يبحث عن من يعالجه ويداويه فلا يجد، ثم يوفق أو يوفقه الله عز وجل إلى شخص يعالجه، فهذا نفس عنه كربة. وأيضا لهذا في الصحة، وأيضا يكون في المال بعض الناس، وهذا أكثره، يحتاج إلى قرض أو يحتاج إلى مال فلا يجد من يقرضه، فيجد إنسانا يأتيه فيقول هذا مال. وبعضهم يكون مسجونا فيأتي بمن يخرجه من السجن، وبعضهم كذا وكذا إلى آخره، إلى آخر هذه الكرب. ويعني الإنسان لا ينفك عن كرب الدنيا ليلة أو نهار، كل شهر كل أسبوع كل سنة في الحياة في العمر مرة أو مرتين، لابد أن يبتلى بمثل هذه الأمور. لا تنظر إلى الأغنياء أنهم سعداء وأنهم يعيشون في سعادة، قد يكون عندهم هم وغم وكرب. بعض الناس يقول أنا كنت فقير فكنت لا أحمل هما أبدا، أما بعد أن أغناني الله عز وجل أصبحت لا أنام إلا القليل، وإن نمت أنام قلقا على المال. أصبحت الآن أفكر فيما أنفق هذا المال وكيف أحافظ عليه. فسبحان الله، الفقير يفكر كيف يحصل المال، والغني يفكر أيضا، يتساوى أو يستويان في التفكير، هذا يفكر في كيف يحصل عليه ليسد حاجته، وهذا يفكر في أين يضع ماله. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، وكما قلنا كرب الدنيا متعددة وأنواع، النتيجة نفس الله. من الذي سيقوم بالجزاء؟ الله تبارك وتعالى جل في علاه هو الذي سيتولى تنفيس هذا الكرب. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لو لاحظنا أن في باقي الحديث من فعل كذا فعل كذا الله عز وجل له في الدنيا والآخرة، لماذا لم يذكر الله عز وجل كربة من كرب الدنيا والقيامة؟ لأن كرب يوم القيامة أعظم بكثير جدا من كرب، بل لا تساويها ولا تقارن بها كرب الدنيا مع كرب يوم القيامة. فإن فك الله عنك وأزال هذه الكرب يوم القيامة التي ستكون يوم القيامة، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة، أزالها الله عنك ورفعها عنك، فهذا هو الفوز العظيم، هذا من الفوز العظيم أن يرفع الله عز وجل عنك كربة واحدة من كرب يوم القيامة، فإنها تنسي ما قام به الإنسان في الدنيا. ويوم القيامة هو يوم له أسماء عديدة، يوم الندامة ويوم الحسرة ويوم الفضيحة ويوم الحاقة ويوم القارعة ويوم الدين، فلابد للإنسان أن يستحضر هذا اليوم كل فترة، بل كل يوم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذا هو اليوم، فاستحضر، هرقف بين يدي الله عز وجل. تخيل هذا الوقوف الذي سيكون بين يدي الله تبارك وتعالى، ننتظر أن الله عز وجل يحاسب العباد، ولا يتحملون دنو الشمس التي ستصل إلى الرؤوس، إلى قدر ميل، فاختلف العلماء في تحديد الميل، هل هو الميل المعروف بالمسافة أم هو الميل الذي يكون في المكحلة والمكحلة التي تكتحل بها المرأة، هذا لا يتعدى 10 سنتيمترات. على كل هذا أو ذاك، فإنه من الصعوبة ما لا يعلمه إلا الله، فالإنسان ينتظر أن يحاسبه الله عز وجل، بل إن من الناس لا يتحمل فيقول يا رب اقضي علينا ولو إلى النار، يطلب من ربه أن يقذف به أو يلقى به في النار ولا يتحمل الشمس، فكيف بحر النار؟ إذا كانت هذه حر الشمس التي لا يتحملها أحد، فكيف بالنار؟ عياذا بالله من النار. فهذا اليوم يوم عصيب، فمن أراد أن يقرأ عن هذا اليوم ليستحضر عظمة هذا اليوم فليقرأ في الكتب التي اعتنت باليوم الآخر، اقرأ في كتب العلماء أحوال يوم القيامة، اقرأ في التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، اقرأ النهاية في الفتن والملاحم، فإنه ذكر بعض الشيء، اقرأ كتاب التخويف من النار للإمام ابن رجب وغيرها من الكتب، ولكن انتقي منها ما هو أقرب إلى الصحيح إلى الصواب، وما منهم من يعتمد على الكتاب والسنة لا يعتمد على قصص وحكايات أو غير ذلك من الإسرائيليات. وأيضا تختار آيات تتكلم عن يوم القيامة وتذهب إلى تفاسير أهل العلم كتفسير ابن كثير وتفسير الطبري رحمهم الله جميعا، وتقرأ هذه التفاسير فستقف على أعاجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير أي من سهل على معسر، والإعسار يكون في أشياء كثيرة أيضا، وأكثرها في المال، أكثرها يكون في المال، فإنسان ليس عنده مال، إنسان ليس عنده مال وفقير وعليه ديون ويحتاج إلى من يسد عنه المال، فاقترض مالا ثم جاء موعد السداد ولم يجد ماله أو لم يجد مالا يسد به هذا الأمر وهذا الدين، فهذا الإنسان معسر، هذا الإنسان معسر. فهنا كل من الطرفين عليه أمر، فالذي له مال نقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبشره بقوله: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. وأيضا هناك حديث أن من الذين يظلهم الله في ظله، يعني منذ قليل تكلمنا عن أن الإنسان سيقف بين يدي الله عز وجل ينتظر الحساب ولا يتحمل الشمس، ولكن هناك 7 أصناف في ظل عرش الرحمن، أظلهم الله بظله أو في ظله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء 7: إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، رجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب قال فقال إني أخشى الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى جمع الأحاديث التي فيها أن الله عز وجل يظل فلانا أو من فعل كذا، فبلغ أكثر من السبعة المذكورة في الأحاديث. وبعض أهل العلم يقول أن كلمة سبعة هذا على سبيل التفخيم أو التعظيم لأصحاب هؤلاء السبعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر من ينذر معصرا، فأن بكل يوم يمر له فيه صدقة، وأيضا من أنذر معصرا أظله الله يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فهنيئا لهؤلاء السبعة أو لمن دخل ضمن هؤلاء السبعة، وهنيئا أيضا لمن أعصر معصرا، فإن الله تبارك وتعالى يظله يوم لا ظل إلا ظله. وأيهما أولى، أن تطلب طالب بالحق بحقك أم تنذر معصرا؟ أي أيهما أولى، هل تطلب بالعدل أم بالفضل؟ سبحان الله، كانت هناك كلمة بعض المشايخ يقول: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. فأنت تحب أن يعاملك الناس بالحسنى وبالطيبة وبكذا وبكذا وباللين والمسامحة، فأنت تعاملهم أيضا بهذا. ولكن بعد فترة استحضرت هذا القول فعدلت فيه فقلت: عامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به. يعني هل تحب أن يعاملك الله بالعدل أم بالفضل؟ إن كنت ترجو أن يعاملك الله بالفضل والإحسان، فعامل الناس أنت أيضا بالفضل والإحسان بالزيادة. وإن كنت تحب أن يعاملك الله بالعدل، فعامل الناس بالعدل. والإنسان مطالب بالمسامحة والعفو، والإنسان مطالب بالفضل لا مطالب بالعدل. نعم، مطالب بالعدل لا ينزل عن رتبة العدل، يرتقي إلى رتبة الفضل ويظل فيها، وإن نزل لا ينزل إلى الظلم أبدا، إنما ينزل إلى العدل. فله مال يطالب الفقير به، ولكن إن أنظره فبها ونعمة، وإن يعني إن عفى عنه بالكلية فهذا أولى وأحسن وأفضل وأعلى درجة. أما إن طالب ماله وأنظره إلى موعد فنقول له جزاك الله خيرا. أما إن شدد وقال: لابد أن يكون هذا المال معي الآن في هذا الموقف في هذا الموعد، نعم هو من حقك، ولكن يعني لا حيلة لهذا الرجل، لا مكان يذهب إليه فيأتي بمال، هو معصر، فتجاوز عنه حتى يتجاوز الله عنك يوم القيامة. وفي الحديث أن رجلا دخل الجنة ولم يعمل خيرا قط إلا أنه كان يتجاوز عن المعصر، يعني كان يعطي الناس مال قرض دين، أو يأخذون مثلا بضاعة ولذلك يتاجرون بها، أو يأخذونها إلى البيت أو لذلك، فيأتي موعد السداد فيرسل هذا التاجر أحد عماله إلى أصحاب التجارات أو من عنده المال، ف فيمرون عليهم فيقول لهم من وجدتموه معسرا فتجاوزوا عنه. فكانت النتيجة أن الله تبارك وتعالى تجاوز عنه. فمن أحب أن يتجاوز الله عنه يوم القيامة فليتجاوز عن أخيه في أي أمر من أمور الدنيا، إنما هو مال، إنما هو دنيا، إنما هو طعام، إنما هو أشياء تدخل المعدة ثم تخرج، أو يكتسي بها الإنسان ثم تبلى، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق على يده فقال، يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم خلقتك من مثل هذه أو بمثل هذه، خلقتك من هذه، خلقتك من مثل هذه، أنى تعجزني. أو وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم، معذرة الحديثين دخلوا بعض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت. هذا هو مال الإنسان، يأكل فيفنى الطعام، بعد ساعة أو ساعتين يدخل الخلاء تنزل هذه الفضلات، انتهى أمر الطعام. بل نبه بعض العلماء إلى أن الطعام لا يتجاوز يعني بضع ثوان في الفم، هذه هي وقت تذوق الطعام، إن أما إذا نزل خلاص راح طعم الأكل من فمك، وإن ظل بعض الثواني أو الدقائق خلاص انتهى الأمر. ثم ما لبست فأبليت، يبلى اللباس، وتصدقت فأبقيت، فالصدقة هي الباقية. فالإنسان لا يفرح بأن معه المال، فربما يزال عنك هذا المال، فتنذر معسرا لعل الله عزوجل يتجاوز عنك يوم القيامة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. طبعا الإعصار في الدنيا والآخرة التجاوز، من يسر على من سهل على إنسان معسر، يعني تجاوز عنه سهل عليه الأمر في الدنيا، سهل الله عليه في الدنيا والآخرة. بعض الناس يكون عنده مثلا امتحان صعب، ربنا يسر عليه الأمر ويسهل عليه الأمر. وفي الآخرة أيضا عند مرور الصراط، عند يعني أشياء كثيرة جدا يحتاج الإنسان إلى التيسير وليس إلى العسر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما، مسلما أي مؤمن، لأن أول الحديث مؤمن، فهذا معناه أن المسلم والمؤمن في هذا الحديث بمعنى واحد. ومن ستر مسلما، ما هي النتيجة؟ الستر هو غطاء، ماشي؟ ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. المسلم مأمور بطاعة الله عز وجل وعبادته، والله عز وجل علم أن هذا الإنسان سينسى وسيقع في معاصي، فأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب. وهذا الإنسان قد يغفل عن مراقبة الله تبارك وتعالى فيقع في معصية، فيراه أخوه المسلم في على حال هذه المعصية، فيوم أولى بمن رآه أو بمن رأى غيره على معصية، هل يستره أم يفضحه؟ هل يستره أم يفضحه؟ العلماء يقولون أن الستر أولى لمن كان محافظا على التزامه ودينه والفضيحة أو يعني انتشار الأمر حتى يصل إلى من يقوم بتأديبه وتعزيره، أولى لمن كان معروفا بالمعاصي كشرب الخمر والزنا والسرقة وغير ذلك، فحتى يحذر الناس منه. أما المسلم الذي لا يعرف عنه مثلا معاصي في الظاهر، إنسان مستور الحال، وبعض الناس رآه يعني في فعل قبيح أو لا يجدر به أو في على معصية، فمثلا لا يقول أنا عندي مشاهد أو عندي فيديو أو عندي صور لفلان يفعل كذا وكذا، ويتعجب الناس، وهو أيضا يفعل هذا لأن الناس يتعجبون، أنا عندك كذا لفلان؟ مستحيل كذا. فنقول له أقيل ذوي الهيئات عثرات، يعني ذوي الهيئة قد يكون له عثرة وزلة، العثرة اللي هي الزلة، فعليك أن تقيله، أن تعفو عنه، أن تستره. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سترته بثوبك؟ فالستر أولى وأحب إلى الله عز وجل. ويكفي أن الإنسان الذي يستر أخاه المسلم يستره الله في الدنيا والآخرة، والستر يكون في كل أحوال الأمور القبيحة التي يعني يتخفى منها هذا المسلم الذي وقع في معصية أو وقع في هذا الأمر، يتخفى من الناس، ففعل فعلة ورآه بعضهم، فنقول أن هذا الأمر الستر عليه أولى. ولكن مع الستر أن يكون معه النصيحة، يعني لا تستر عليه فقط، ولكن تستر عليه وتنصحه لله عز وجل حتى تقوم وحتى تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن بأدب ولا تعدى حدود النصيحة لله عز وجل، يعني لا تستغل أنك رأيته ثم تساومه على سكوتك وكلامك بمال أو غير ذلك. ثم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما يكون بين المسلمين ومساعدتهم، فقال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله في عون العبد، في مساعدة العبد، في احتياج العبد، ما كان العبد في عون أخيه، في مساعدة أخيه. فطالما أنت تساعد المسلمين فاعلم أن الله عز وجل سيساعدك، والله في عونك. فأنت تقول كثير جدا: الله المستعان، أي تطلب العون من الله عز وجل، وهذا أيضا سبيل من سبل الحصول على عون الله عز وجل، أن تكون أنت في عون أخيك المسلم، أن تساعده ألا يشعر بأنه يحتاج إلى شيء وأنت بجواره، ما دمت تستطيع أن تسد هذا الأمر، سواء بالصحة أو بالجسد أو بالكلمة أو بالمال أو بالفعل بأي شيء. فمن أراد أن يعاونه الله عز وجل فعليه أن يعاون المسلمين. ومن سلك طريقا، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جملة مغايرة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طرق الجنة متعددة، وأخطأ من ظن أن طريق الجنة واحد. بعض الناس يظن أن طريق الجنة في طلب العلم، طريق الجنة في بر الوالدين، طريق الجنة في الأمر المعروف والنهي عن منكر، طلب الجنة أو طريق الجنة في الجهاد في سبيل الله، طريق الجنة في حفظ القرآن، طريق الجنة في الذكر. كل من هؤلاء يظن أن طريق الجنة في طريق من هذه الطرق، والصحيح أن كل هذه الطرق سبل إلى الجنة ما دامت تتوفر فيها شروط القبول، وهي الإخلاص لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من هذا الشخص الذي يفعل هذا الفعل بهذه الشروط. فطرق الجنة متعددة، ليس طريقا واحدا، فقد يكون هذا الطريق سهل علي، وهذا والطريق الآخر صعب. فكل ميسر لما خلق له، وقد يستطيع الإنسان الصيام ولا يستطيع القيام، وقد يستطيع الإنسان الجهاد ولا يستطيع طلب العلم، ويستطيع الإنسان حفظ القرآن وتعليم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولا يستطيع مثلا حفظ الفقه. وقد يكون الإنسان حسن الصوت يعلم الناس القرآن ويقرأ بقرآن ويحفظ ويرتب القرآن ويحفظ مثلا القرآن بالقراءات المتعددة ويكون من أهل القرآن وإلى آخره. بعض الناس يكون فقيرا لا يجد ما يفعله، ولكن يتقرب إلى الله عز وجل ببر الوالدين وبصلة الرحم. فكل هذه طرق من طرق الجنة، ومن هذه الطرق طلب العلم، طلب العلم. فهنيئا لمن طلب العلم بأن الله عز وجل سهل له، أي مهد له طريقا إلى الجنة. الذي يسلك طريقا يطلب فيه العلم مهد الله له طريقا إلى الجنة. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم، لأن طلب العلم لا يكون إلا بالاجتماع، طلب العلم لا يكون إلا مشافهة من المشايخ واستماعا من العلماء وطلبة العلم، طلب العلم لا يكون إلا في بيت من بيوت الله عز وجل أو بما يشابهها. والأصل وهو البيت أي المسجد، هذا هو الأصل في كل خير. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر أول شيء بنى البيت، بيت الله عز وجل، بنى المسجد الذي منه ينطلق كل خير، كل خير ينطلق من المسجد، سواء الجهاد ينطلق من المسجد، سواء الحكم ينطلق من المسجد، سواء العلم الشرعي ينطلق من المسجد، سواء أي شيء ينطلق من المسجد، اجتماع الناس، معرفة أحوال الناس والمسلمين، كل هذا الأمر يكون في المسجد ومن المسجد ينطلق. ثم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، لأن البيوت بيوت الله عز وجل مبنية لذكر الله، وطلب العلم فيه ذكر الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة إلى آخر الآيات. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، إذا فيه ذكر الله عز وجل، بيوت الله عز وجل يكون فيها الذكر، فالإنسان يحتاج إلى أن يتعلم الذكر وكيف يذكر الله وشروط وآداب ذكر الله عز وجل إلى آخره. فهؤلاء اجتمعوا في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله. فالشرط هو الاجتماع على طاعة الله، الشرط هو الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانوا في بيت من بيوت الله، ولو كانوا في أي بيت أو في أي مكان اجتمعوا فيه على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء على أن في بيت من بيوت الله، أي وإن كان بيت من بيوت الله، أو أن بيوت الله عز وجل هي الأساس ويلحق بها ما كان في معناها كالمعاهد والجامعات والبيوت إن كانت محترمة وفيها أماكن مخصصة لتلاوة كتاب الله عز وجل وذكر الله تبارك وتعالى. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، من التلاوة وهي حسن الترتيل وحسن القراءة، ويتدارسونه بينهم. المدارسة تكون بالتفسير، تفسير الآيات، باستنباط الأحكام، بذكر القراءات وأوجه القراءات، بكل ما يتعلق بالقرآن الكريم من تفسير أو شرح غريب أو ذكر قراءة من القراءات العشر أو غيرها، استنباط حكم شرعي، ويتدارسونه بينهم. ما هي النتيجة؟ إلا نزلت عليهم السكينة، يعني من فعل هذا لا يفعل هذا إلا سيكون نتيجة هذا الأمر، تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفظهم الملائكة أو تحفظهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، تنزل عليك السكينة، السكينة والوقار، السكينة القنوط والخشوع، تجد الأمر فيه سكون جدا عند كتاب الله، عند قراءة كتاب الله عز وجل. واعلم أن الملائكة تغشاهم، يعني أن الملائكة تحفظهم، وأن الملائكة أن الرحمة تغشاهم، تنزل رحمة من الله تبارك وتعالى على هؤلاء القوم الذين جلسوا في بيت من بيوت الله عز وجل يقرؤون كتاب الله، وتحفهم الملائكة، الملائكة في حافة الحلقة. وأيضا وهذا أعظمهم جميعا وذكرهم الله في من عنده، هذا أعظم الأمور أن يذكرك الله عز وجل في الملأ الأعلى. تخيل أنت تذكر الله عز وجل في نفسك فيذكرك الله عز وجل في نفسه، أنت تذكر الله عز وجل في ملأ يذكرك الله عز وجل في ملأ خير من ملائك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل أن الله عز وجل يذكرك في الملأ الأعلى، في من عنده، وهم ملأ الأعلى، وهم حملة العرش، وهم الأمناء من الملائكة الموكلون بعبادات وطاعات أمرهم الله عز وجل، بل خلقهم الله من أجلها، كجبريل عليه السلام أمين الوحي، وكإسرافيل، وكملك الموت، وكمالك، وغيرهم من الملائكة المعروفة أسمائهم، معروفة أسمائهم بأنهم يسمعون كلام الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل يذكر هذا العبد عندهم. ولما أنزل الله عز وجل على نبيه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وقال اقرأها على أبي، فقال له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا، فقال أسماني الله لك، يعني هل قال لك إن الله عز وجل اقرأها على أبي أم اقرأها على أحد أصحابك؟ قال أسماني الله لك، قال نعم، فبكى أبي، لأنه يستحضر أن الله تبارك وتعالى العظيم القوي المتين المصور سبحانه وتعالى يذكر هذا العبد الذليل، إنسان حقير، إنسان مهين، خلق من ماء مهين، يذكره الله عز وجل الغني القوي سبحانه وتعالى، هذا أمر عظيم. فهنيئا لمن يذكرهم الله عز وجل في من عنده سبحانه وتعالى. فهؤلاء تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ويجعل هذه المجالس من هذه التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي من كان عمله بطيئا، أي من كان عمله قليلا وقصيرا لا يقوم مقام من يمشي أو يسرع في مشيته، فكان عمله قصيرا أو مقصرا في عمله لم يأتي النسب ويسرع به أو يزيد من سرعته. يعني لا تنظر إلى نسب فلان تقول هذا ابن نبي أو ها أو هذا ابن عالم أو ابن شيخ أو أبو فلان أو ابن فلان أو عم فلان. لا أنساب يوم القيامة، لا أنساب يوم القيامة، يوم القيامة يأتي الإنسان وحده، يأتي الإنسان وحده يحاسب وحده، فيدخل الجنة أو يدخل النار عياذا بالله من النار وحده. فنقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فلا أحد يعتمد على النسب، لا أحد يعتمد على النسب. وأيضا في هذا الحديث نأخذ فوائد كثيرة، ولكن نترك يعني معظم الفوائد إلى الكتب التي ترجعون إليها، ولكن نتكلم عن مسألة مهمة، وهي الاعتماد على أن فلانا من الأشراف، أن فلانا من الأشراف من بيت النبي، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أن انتسابك إلى بيت النبوة هذا شرف لا يشك فيه أحد، ولكن هل انتسابك هذا يدخلك الجنة؟ مجرد الانتساب لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالبلاغ وقف فقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب، يخاطب قبيلته وعائلته، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابنته وعمته وعمه وأعمامه وقبيلته من ينتسب إليهم، يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. لماذا؟ لأن يا إخوان النسب يكون في الدنيا فقط، النسب يكون في الدنيا، أنت فلان ابن فلان، تعرف بين الناس بأنك فلان ابن فلان، تميز عن غيرك بأنك ابن فلان وابن فلانة وأبو فلان. أما في الآخرة فيا عبد الله، هل كنت من الصالحين الناجحين الفالحين والناجين من عذاب الله عز وجل؟ فهنيئا لك ولك الجنة، وإن كان غير ذلك فيكون في الجهة المقابلة أو مقابلة. فالنسب يتعلق في أمور الدنيوية، لا يتعامل الإنسان به يوم القيامة، لا يقال مثلا أين فلان وأخوه فلان، أو أين لم يأتي بأخيه، لا أبدا، خلاص انتهى الأمر، كل سيحاسب عن نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس، كل إنسان سيحاسب وحده، سيقف بين يدي الله عز وجل وحده. فمن بطأ به عمله، يعني قصر به عمله عن الوصول إلى المراد، لم يسرع به نسبه، إن لم يحصل من العمل ما يوصله إلى الجنة وإلى رضا الله عز وجل، لا يأتي شيء حتى لو كان نسبه ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينتسب إلى الرسل، ينتسب إلى الأنبياء والمرسلين أبدا. يعني مثلا بعض الناس يقول لك أو أبو مات شهيد، أو مات في معركة، فنحسبه من الشهداء، خلاص يقعد كده لا يصلي أبدا. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، النسب خلاص الإنسان يحاسب في الآخرة وحده بين يدي الله عز وجل. وأيضا من المسائل المستنبطة أو الفوائد التي لابد أن نركز عليها وأن نقوم على القراءة فيها، وهي الرحلة في طلب العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، والرحلة في طلب العلم ورفع الجهل عن النفس عن الشخص هذا أمر مطلوب في كل شخص من المسلم، كل مسلم من المسلمين مطالب بهذا، إن كان الأمر مما يكون واجبا عليه أو فرضا عليه فرض عين يلزمك أن تتعلمه، فينبغي عليك أن تتعلمه حتى إن رحلت إلى بلد أخرى. أما إن كان فرض كفاية فيكون الأمر بالنسبة لك فرض كفاية، وهكذا. فتبحث عن الحق، تبحث عن العلم، حصل العلم، قد لا تجد العالم الرباني في مكانك، فابحث عنهم في أي مكان، وانظر إلى السلف الصالح، انظر إلى أول من يضرب به المثل في هذا، سلمان الفارسي رضي الله عن سلمان المعروف والملقب بالباحث عن الحق. طرق بلادا وبلادا يبحث عن الدين الحق، يبحث عن محمد صلى الله عليه وسلم، يبحث عن النبي، يبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وجده. ثم بعد ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي أيوب رضي الله عنه وكجابر رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك التابعين، ثم تابع التابعين. يقول بعضهم مشيت بكذا وكذا بهذا الحذاء، مشيت كذا وكذا من الأميال مشيا، وكبقي ابن مخلد الذي لم يركب أثناء رحلته في طلب العلم، رحل إلى كذا وإلى كذا، إلى مصر وإلى الشام وإلى الحجاز، لف بلاد الدنيا طلبا للعلم ولم يركب، وغيرها كثير والكثير رحلوا في طلب العلم. وهناك كتاب الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى اسمه الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم، والكتب مملوءة بالقصص في قصص العلماء في طلب العلم وكيف رحلوا في طلب العلم. فهذا الحديث فيه فضل من رحل في طلب العلم. وقد يرحل الإنسان بجسده ويترك قلبه، يترك عقله وتفكيره وفكره، وهذا لا ينبغي، بل على الإنسان إن هاجر أو إن رحل وإن ترك مكانه طلبا للعلم، طلبا لرضا الله عز وجل، طاعة لله عز وجل، لا ينشغل بغيره، لا ينشغل بغيره. لا يكن جسدك هو الذي حج، لا يكن جسدك هو الذي صام، لا يكن جسدك هو الذي طلب العلم، يعني يذهب جسدك وعقلك وأنت لا تحصل شيء. بعض الناس يصوم جسده صام فقط، امتنع الطعام عن أو الشراب عن جسده، حرم جسده من الماء والطعام فقط، وتراه يفعل كذا وكذا وكذا من المعاصي. بعض الناس يطلب العلم، يقول أنا أرحل إلى بلدي كذا، محافظة كذا، أو إلى بلدي كذا أطلب العلم، وتراه يرحل ويذهب ويجلس ولا يدري ماذا يقول الشيخ، هل هذه رحلة في طلب العلم؟ ويكتب في المذكرة أنه رحل إلى طلب العلم، إلى الهندي أو إلى باكستان أو إلى مصر إلى كذا. نقول أين هو طلب العلم؟ أين هو طلب العلم؟ وهكذا. فعلى العاقل أن ينتبه، إن أراد أن يفعل شيئا لله عز وجل يخرج بعقله وتفكيره وبقلبه وكل جوارحه لله تبارك وتعالى. هذا الحديث أعظم الأحاديث التي يحتاج إليها الإنسان في كل يوم، بل كل الأحاديث التي ذكرناها يحتاج إليها الإنسان. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون رابطة بين المسلمين بعضهم البعض، وفيه إصلاح المجتمع، وفيه أن المسلم لو طبق كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدت هناك مشاكل بين الأفراد بعضهم لبعض، طالما الأفراد ليس بينهم مشاكل يصبح المجتمع خاليا من المشاكل، بعد ذلك تكون الدنيا كلها بلا مشاكل، ولكن بشرط أن نطبق كلام الله عز وجل ونطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.